الحمد لله رب العالمين، قدر فهدى، وخلق فسوى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله على حين فترة من الرسل بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر عباد الله المؤمنين، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، جاء في سنن الإمام الترمذي بإسناده من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا إمعه، تقولون: إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. الحديث رواه الترمذي وإسناده فيه ضعف، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من قوله. هذا الحديث يرسم منهجية تعامل المسلم في حياته. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة. الإمعة كلمة في اللغة منحوتة من كلمتين، فأصلها أنا معه، فنحتت وضمت في كلمة واحدة هي الإمعة، كالبسملة والحيعلة. والفعل من الإمعة تأمع واستأمع، يعني صار إمعة، والتاء فيه للمبالغة. وهذه الكلمة تختص بالرجال فلا تطلق على النساء، فلا يصح لغة أن يقال امرأة إمعة، ويستوي فيها المفرد والجمع، فالجميع يقال له إمعة. وهذه الكلمة تطلق في لغة العرب على جملة من المعاني كما ذكره صاحب القاموس: فالرجل يتابع كل أحد على رأيه، لا يتثبت في شيء إمع، ومتبع الناس إلى الطعام من غير أن يدعى إمع، والمحقب الناس دينه، يعني الذي يجعل ما عليه الناس هو دينه إمع، والمتردد في غير صنعة هو أيضاً إمع. كل هذه الإطلاقات وهذه المعاني تستعمل لها العرب كلمة إمع وإمع على المبالغة. وأما من جهة المعنى الذي أريد في هذا الحديث النبوي العظيم، فإن الحديث يدخل في جملة معناه معان منها ثلاثة: لا تكونوا إمعة، من المعاني التي تدخل في جملة هذا النهي النبوي. المعنى الأول: الإمعة الذي يقول لكل أحد أنا معك، فهو لضعف رأيه يقلد الناس. يقول الملا علي القاري: ومعناه المقلد الذي يجعل دينه تابعا لدين غيره بلا رواية ولا تحصيل ولا برهان، انتهى. فهو بهذا المعنى يكون الشخص الذي جعل الدين عنده هو ما عليه الناس، فإن اعتقدوا حل شيء أو حرمته استحله أو استحرمه بناء على ميول الناس لا بسبب دليل، وإن ركبوا منكرا ركبه معهم، وهذا مشعر بجهله وهوان الدين على نفسه، إذ جعله مجرد تابع يعلقه على أي أحد. والمعنى الثاني من يكون مع ما يوافق هواه ويلائم أرب نفسه وما يتمناه، فهو تابع للهوى جار في مضماره، كما قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وهذه حال لا يمكن أن يحصل الإنسان منها على نجاح ولا إنجاز، إذ إنه مجرد تابع لهواه راكن إلى راحته ومتعته ولذته، تابع له، تابع للهوى إما، فهذا لا ينجز ولا يفلح. ولذا جاء النهي في الحديث عن أن يكون الإنسان إمعة، هذا هو المعنى الثاني. والمعنى الثالث الشخص الذي يقول: أنا أكون مع الناس كما يكونون معي، فإن أحسنوا إلي أحسنت إليهم، وإن أساءوا أسأت إليهم. فالموصوفون بهذا الوصف يقولون: إن أحسن الناس إلينا أو إلى غيرنا أحسننا، يعني جزاء أو تبعا لهم، وإن ظلمونا أو ظلموا غيرنا فكذلك نحن ظلمنا على وفق أعمالهم، فنحن مقلدون للناس في إحسانهم وظلمهم ومقتفين آثارهم. وهذا بطبيعة الحال خطأ. يقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقد جاء النهي عنه نصا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك. وقال صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. وليس صوابا أن تلغي ما جبلك الله عليه من الخلق الحميد، وتمحو ما تعودت عليه من محاسن الطباع، وتستبدل ذلك كله بالتعامل مع الآخرين بالطريقة التي هم يختارونها رديئة كانت أو حميدة، فهذا إلغاء للذات ذميم. ولكن اجعل الحاكم على سلوكك ما يريده الله عز وجل منك، وما تعودت عليه من كرم الطبع وحسن السجايا، فعامل الناس بطبعك لا على طباعهم، تكون بذلك مستقلا بأخلاقك، عزيزا بشريف سجاياك. وأما الذي يعامل الناس كما يعاملونه فهو إمعة، تابع للناس، مقلد للناس. وجاء الحديث في أحد معانيه للنهي عن هذا السلوك، والحديث كما تلاحظون فيه إشعار بالنهي عن كل هذه الصور الثلاث من التقليد حتى في الأخلاق، فضلاً عن الاعتقادات والعبادات، فالتقليد في العقائد والعبادات أقبح وأسوأ. فإذا ما ظهرت بدعة وصارت عادة واختلطت بالعرف المجتمعي تحولت عنده إلى فعل مباح، لأنها عادة وهي في أصلها بدعة. وقس على هذا ما شئت في أمور العقائد وأمور العبادات، ولا تطيب نفس إنسان بأن يجعل دينه تابعاً للعرف سائراً خلف المزاج العام، إلا من هان عليه دينه ورخص عنده. لا تكونوا إمعة. هذه المعاني من المعاني التي ذكرها شراح الحديث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ النبوي. اللهم بصرنا يا رب العالمين في دينك، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفر الله وتوب إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. قوله صلى الله عليه وسلم ولكن وطنوا أنفسكم هو أمر من التوطين، وهو العزم والجزم على الفعل. فإذا ما عزم الإنسان على فعل شيء فقد وطن نفسه عليه. يعني اعزموا أنفسكم على قضية سلوكية منهجية، وهي إن أحسن الناس أن تحسنوا، يعني فعليكم أن تحسنوا كما أحسن الناس، لأجل الإحسان لا لمجرد التقليد. وإن أساءوا فلا تظلموا، والمعنى أوجبوا على أنفسكم الإحسان بأن تجعلوه وطناً للإحسان، تجعلوا من أنفسكم وطناً للإحسان. يقول الطيبي: فعلى هذا التقدير وطنوا أنفسكم على الإحسان، إن أحسن الناس فأحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا، لأن عدم الظلم إحسان. فالحديث كما تلاحظون يا أهل التوحيد يجعل من المسلم رجل مبدأ، فهو يعاشر الناس على بصيرة من أمره، إن رآهم على الصواب تواصى معهم على الحق والصبر عليه، وإن وجدهم مخطئين نأى بنفسه وحفظها وزايل الإساءة ومكانها. وأما الرجل الضعيف فهو الذي يستعبده العرف الغالب، وتتحكم في أعماله التقاليد السائدة، ويرضخ في ذاته لضغط الواقع ولو كان خطأً. فالإمعة سهل التغيير للأسوأ، قريب الانجرار للمخازي إذا ما حصلت، فيجر معه متاعب الدنيا ومتاعب الآخرة. ومن رأى على مر التاريخ وجد أن الناس في اختلاف الأزمان قد يحدثون ألواناً من البدع وأشكالاً من المخالفات، وتواضعوا على الاستمساك بها أشد من استمساكهم بحقائق الدين نفسه. فيحتاج المسلم أمام تلك المحدثات والبدع إلى أن يكون رجل مبدأ، يلزم ما دل عليه الدليل، ولا يكون إمعة يقلد دينه ما عليه الناس. اللهم إنا نسألك البصيرة في الدين، علمنا يا ربنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم نور بصائرنا، ونور أبصارنا، واهدنا للسنة، وألزمنا يا رب العالمين في عافية فعلها والقيام بها والدعوة إليها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. وفِّق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، وأعنه على القيام به، وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم عاف مبتلانا، وشاف مرضانا، وزوج أيامانا. اللهم وفق أولادنا وبناتنا في اختباراتهم، اللهم سددهم يا رب العالمين. اللهم أنلهم يا ذا الجلال والإكرام أعلى مراتب الدنيا وأعلى مراتب الآخرة. اللهم اجعلهم على الآخرة أحرص منهم على الدنيا يا جواد يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.